الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس الرابع من التذكرة في علوم الحديث ابن الملقن رحمه الله قال: ويحتاج في ذلك إلى معرفة الأحكام الخمسة، يعني يحتاج المحدث إلى معرفة شيء من علم الأصول، يحتاج إلى معرفة شيء من علم الأصول حتى يتمكن من الترجيح ويستطيع الحكم الفقهي على الأحاديث، لأن ما تقدم من الأنواع التي ذكرها ابن الملقن تتعلق بالحديث من حيث روايته ومن حيث ضبطه ومن حيث العمل به، لكن هنا كيف تعلم أن هذا الحديث يدل على التحريم أو على الوجوب أو يدل على الندب أو يدل على الكراهة أو أنه على الإباحة؟ قال: وهي الوجوب، الوجوب ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، والندب ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام، والتحريم ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام، والكراهة ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام، والإباحة ما لم يرد فيه أمر ولا نهي لذاته. فمن الواجبات إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أمر. والندب: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء. والتحريم: لا تقربوا الزنا، لا تسرقوا، لا تزنوا. والكراهة: النهي عن الشرب قائما. والإباحة في كثير من الأمور. ومتعلقاتها من الخاص، يعني يعلم أيضا متعلقات هذه الأوامر، أقصد هذه الأنواع، من الخاص، وهو ما دل على معنى واحد. الأمر يختص بواحد بعينه، أو العام، وهو ما دل على شيئين من جهة واحدة. يا أيها الناس، هذا من العام، وقد يراد به الخصوص. والمطلق، وهو ما دل على معنى واحد مع عدم تعيين فيه ولا شرط، مطلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجد الإزار فليلبس السراويل. هذا مطلق. جاء في رواية: ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. جاء في رواية: وليقطعهما. قال بعض أهل العلم بأنه من باب المطلق والمقيد، فيعمل بالمقيد ويقدم على المطلق. وقيل بأنه من باب الناسخ والمنسوخ. والمقيد وهو ما دل على معنى مع اشتراط آخر. والمفصل، المفصل مبين الموضح، وهو ما عرف المراد من لفظه ولم يفتقر في البيان إلى غيره، يعني الدليل واضح ما يحتاج إلى غيره في لبيانه وإيضاحه. والمفسر وهو ما ورد البيان بالمراد منه من في مدلوله، يعني يحتاج إلى تفسير وبيان. اللفظ قد لا يكون واضح، يحتاج إلى تفسير. والمجمل وهو ما لا يفهم المراد منه في مدلوله، أقيم الصلاة مجمل، ثم بينت السنة طريقة الصلاة. ويعلم أيضا ما التراجيح بين الرواة من حيث الحفظ ومن حيث العدد. أحيانا واحد حافظ أكثر من 10 عدد، وأحيانا عدد أكثر من غيرهم من العدد، فينظر إلى مثل هذا كيف ترجح بين الرواة وبين الروايات، من جهة كثرة العدد مع الاستواء في الحفظ، ومن جهة العدد أيضا مع التباين فيه وغير ذلك، لأن كثير من الأحاديث تأتي على أوجه كثيرة، فلا بد للطالب أن يفهم هذه الأوجه حتى لا يلتبس عليه الأمر. وبهذه الطريقة معرفة الترجيح بين الرواة نتوصل إلى القول بزيادة الثقة أو القول بالشاذ، القول بالمنكر أو القول بعدمه، نتوصل إلى معرفة المضطرب من غيره. إذا لم نستطع الترجيح فهو مضطرب، وإذا استطعنا الترجيح فليس بمضطرب. وأيضا الزيادات، ومعرفة ناسخه ومنسوخه. ومن العلوم معرفة الناسخ والمنسوخ، الناسخ هو المتأخر والمنسوخ هو المتقدم، وهذا أمر كثير في الكتاب والسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد: الماء من الماء، لأنه قال يا رسول الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لعلنا عجلناك، يعني عن زوجتك. خرجه يجر رداءه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، يعني ما عليه غسل. ثم كان بعد ذلك إذا قعد بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد جب الغسل، في رواية مطر وإن لم ينزل. وأيضا كان أول الأمرين الوضوء من ممسة النار، ثم نسخ الأمر إلى عدم الوضوء من ممسة النار. فمعرفة الناسخ والمنسوخ من المهمات، لأنك إذا لم تعرف هذا الباب ربما تظن أن بين الحديث تناقض. لا، يقدم الناسخ على المنسوخ، ويقدم الخاص على العام، ويقدم المقيد على المطلق، ويقدم المفصل على المفسر، ويقدم الظاهر على المؤول. هذه أمور يعرفها طالب العلم. ومعرفة الصحابة أيضا من العلوم، معرفة الصحابة أولا لمعرفة فضلهم، ثانيا لمعرفة المرسلات. إذا كان الراوي للحديث غير الصحابي يكون إما من المرسلات أو نحو ذلك. وأتباعهم، أتباع الصحابة من التابعين. والصحابي هو من لقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخلت ردة على الصحيح. وأتباع الصحابة وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أتباع الصحابة أقصد من لقي الصحابي مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهم في الفضل بعد الصحابة. ومن روى من الأكابر عن الأصاغر، هذه من المهمات. لماذا تعرفها؟ حتى لا تظن أن في الحديث قلب. فقد روى العباس عن عبد الله بن عباس، وروى النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري، وروى الترمذي البخاري عن الترمذي. معرفة الأكابر الأصاغر، كرواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري والصديق وغيرهما، ويلقب أيضا برواية الفاضل عن المفضول، ورواية الشيخ عن التلميذ. هذا يقع كما مثلت لكم برواية البخاري عن تلميذه الترمذي، كرواية الزهري ويحيى بن سعيد وربيعة وغيرهم عن مالك، ورواية النظير عن النظير، القرين عن القرين، زملاء في درس واحد ويروي بعضهم عن بعض. وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخه، كالثوري وأبي حنيفة عن مالك حديث: الأيم أحق بنفسها من وليها. ومعرفة رواية الآباء عن الأبناء، كرواية العباس عن ابنه الفضل، وعكسه رواية الأبناء عن الآباء، وهذا كثير. وكذا رواية الأم عن ولدها. ومعرفة المدبج، وهو رواية الأقران بعضهم عن بعض، فإن روى أحدهم عن الآخر ولم يروي الآخر عنه فغير مدبج. رواية أقران ورواية مدبج، كل مدبج يعني رواية أقران، وليس كل رواية أقران مدبج. المدبج أن يروي راويان متزاملان عن بعضهما بعض، الأقران أن يروي أحدهما عن الآخر. ومعرفة الأخوة والأخوات، كعمر وزيد بن الخطاب، وأيضا محمد بن سيرين وأحمد بن سيرين أنس بن سيرين وكريمة بن سيرين وحفصة بنت سيرين، تعرف من في، وكذلك سفيان بن عيينة وآدم بن عيينة وعمران بن عيينة. ومن اشترك عنه في الرواية اثنان تباعد ما بين وفاتيهما، كالسراج فإن البخاري روى عنه كذا الخفاف، وبين وفاتيهما 137 وأكثر. ومن أمثلتهم في هذا الزمان من يروي عن شيخنا يحيى بن عثمان الهندي رحمه حفظه الله بالإجازة مثلا أو بالسماع، تجد أن بعض العلماء قد أخذ عنه قديما وهو عاش إلى زمن متأخر، وهكذا الشيخ عبد المحسن العباد من العلماء من أخذ عنه قديما والآن هو مازال متأخر فيأخذ عنه المتأخر، هذا يعرف حتى لا يظن الظن يقول لك كيف هذا أتى بعد موت هذا 50 سنة وسمع من هذا الشيخ، شو معقول؟ قال لهم هذا يعقل، يعني يكون سمع منه قديما ثم سمع الآخر منه حديثا. ومن لم يروي عنه إلا واحد من الصحابة من بعدهم كمحمد بن صفوان لم يروي عنه غير الشعبي، هذا يعلم ويضبط حتى إذا جاء حديث فيه كذا وهو يقول صاحبه هذا كذب، هذا ما روى عنه إلا واحد. ومن عرف بأسماء أو نعوت متعددة كمحمد بن السائب الكلبي المفسر، عرف بأبي سعيد محمد بن سائب والكلبي والكذا، فربما يظن الظن أنه غير واحد وهو واحد. ومعرفة الأسماء والكنى، والكنى والأسماء، منهم من يستهر باسمه ومنهم من يستهر بكنيته ومنهم من يستهر بلقبه، هذا كله موجود في الكتب. والألقاب، الألقاب مثل الأعرج مثل الأعمش، والكنى أبو فلان، أبو الحسن، أبو محمد، أبو علي، أبو سلمة اسمه كنيته. ومعرفة مفردات ذلك أي ما يتعلق بهذا الباب. ومن اشتهر بالاسم دون الكنية وعكسه، من اشتهر بالاسم دون الكنية، وهذا كثير، وبعضهم يشتهر بالكنية دون الاسم وبعضهم يشتهر باللقب. ومن وافق اسمه اسم أبيه مثلا محمد بن محمد، الحسن بن الحسن، والمؤتلف والمختلف، مؤتلف متفق الخط فقط وضده مفترق فخشى الغلط، وضده مختلف فخشى الغلط. المؤتلف مثل محمد بن عبد الله للبخاري، يعني عبد الله بن محمد للبخاري 5 علماء يقال لهم عبد الله بن محمد، اتفقوا في أسمائهم واختلفوا في ذواتهم، هذا غير هذا. والمتفق والمفترق اتفاق صورة الكتابة واختلاف النطق والذات، بشير وبشير، شعبة وصغبة، سريح وشريح، وما تركب منهما من هذا الباب. بالمتشابه من الأسماء، إما متشابه في اسم الأب، متشابه في النسبة، متشابه في الاسم. والمنسوب إلى غير أبيه كبلال بن حمامة نسب إلى أمه، وعبد الله بن بكير نسب إلى جده، وأحمد بن حنبل نسب إلى جده، وآدم بن أبي إياس نسب إلى جده. والنسبة التي يسبق إلى الفهم منها شيء وهي بخلافه كأبي مسعود البدري، ظن الظن حتى البخاري ذكر ذلك أنه شهد بدر وهو لم يشهدها إنما نزلها، وكفلان اليهودي هو ليس بيهودي إنما كان ساكن عند اليهود، وفلان الضال وإنما ظل الطريق، والحذاء ولم يكن حذاء إنما كان عند الحذائين. قال فإنك أبي مسعود البدري فإنه نزله ولم يشهدها. والمبهمات يقول حدثني رجل أو حدثتني امرأة، إن كان في السند المبهم يضر، وإن كان في المتن المبهم لا يضر. والتواريخ والوفيات يعرف بها الكذب من غيره، متى توفي هذا الشيخ ومتى توفي هذا الطالب، وقد ألفت كتب في الوفيات، بل أغلب الكتب تؤرخ على الوفيات، لأن العالم حين يولد لابد لا يهتم بتأريخه، لكن عند موته يهتمون بذلك. ومعرفة الثقات والضعفاء، كتب ألفت في الثقات وكتب ألفت في الضعفاء، ومن اختلف فيه فيرجح بالميزان كما فعل الذهبي في ميزان الاعتدال، ذكر الرواة الذين اختلف في أوصافهم وكذلك بالحجية بهم ثم يرجح. ومن اختلط في آخر عمره من الثقات، لأن المختلط ما يميز، قد يرفع الموقوف ويرفع ويرسل المرفوع، مختلط ويلقن، والاختلاط هو تغير في العقل بسبب كبر السن أو بسبب احتراق الكتب أو غير ذلك، وخرف منهم فمن روى قبل ذلك عنهم قبل وإلا فلا. أرخى العلماء من روى عن عبد الرزاق قبل المائتين فهو حديثه مقبول، ومن روى بعد المائتين فحديثه مردود، وهكذا عطاء بن السائب والجريري والذين يقولون لم يضر اختلاطهم مثل عبد المجيد عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، لأن أبنائه حبسوه فجعلوا الناس يدخلون عليه. ومن احترقت كتبه أو ذهبت فرجع إلى حفظه فساء كابن لهيعة، احترقت كتبه فأصيب بشيء في ذهنه. ومن حدث ونسي كربيعة، كان يقول حدثني ماذا سهيل بن أبي صالح، كان يقول حدثني ربيعة عني عن أبي صالح عن أبي هريرة، لأنه ثقة أصيب بضربة في رأسه فنسي بعض العلم فكان يروي عن طلابه. ثم روى عن من روى عنه، ومعرفة طبقات الرواة والعلماء حتى لا يظن الظن أن فيه قلب فيعرف هذا، ومعرفة طبقات الرواة والعلماء، فمثلا الصحابة جعلهم الحافظ طبقة واحدة، وبينما جعل التابعين عدة طبقات، جعل أتباع التابعين عدة طبقات، فتجد أن شيخ البخاري في الطبقة 11 أو 10 وهكذا من دونه. والموالي الذي ينسب إلى بلد وليس منهم، أو ينسب إلى شخص وليس منه، إنما كان عبدا له أو نحو ذلك، أو كان مولى بأن أسلم على يديه، مثل البخاري لما يقال فيه الجعفي ليس معنى ذلك أنه من اليمن، لأننا سمعنا صوتيا لبعضهم يقول هو من اليمن، هذا ليس صحيح، إنما أسلم جده على يد بعض اليمنيين فنسب إليهم ولاء. والقبائل، معرفة القبائل أيضا حتى يميز بين الرواة، والبلاد والصناعة والحلة، يعني يذكر هذا كله، تعرف العالم وشأنه، هذا من باب ملح العلم، وإلا الذي يهمنا فقط معرفة هل حديثه مقبول أو مردود، يعني الذي يفيدك في صحة الحديث من ضعفه، لكن من باب معرفة زيادة ملح العلم وزيادة فائدة. وهذا آخر كتاب التذكرة، وهي عجالة للمبتدي فيه، يعني عجالة عبارة عن مؤلف يستعجل فيه للمبتدي، لطالب العلم المبتدي في هذا الفن. ومدخل للتأليف السالف المشار إليه أولا، فإنه جامع لفوائد هذا العلم وشوارده ومهماته وفرائده، ولله الحمد على تيسيره وامتنانه. أي لو أراد ماذا الشارح لمثل هذا الكتاب أن يتوسع سيجد فيه خير عظيم وعلوم كثيرة، ومن اكتفى بقراءته مع فهمه هذا خير عظيم. قال المؤلف رحمه الله: فرغت من تحرير هذه التذكرة في نحو ساعتين من صبيحة يوم الجمعة 27 جمادى الأولى عام 63 و700، أحسن الله بعضها وما بعدها في خير آمين، وعافية وصلوات على نبي محمد وآله وصحبه وسلم. انتهت التذكرة في علوم الحديث تأليف الإمام العلامة مفتي المسلمين سراج الدين عمر بن الشيخ الإمام العلامة أبي الحسن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بن النحوي تغمده الله برحمته، وينسبونه إلى ابن الملقن، وهو كان يكره هذه النسبة. ونحن نحمد الله عز وجل إذا انتهينا من تدريس هذه التذكرة في 4 مجالس كان آخرها في مدينة الدرب بالسعودية في صبيحة يوم الخميس 12 من جمادى الأولى لعام 43 و400. الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.